أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال صلى الله عليه وآله الطاهرين: أفضل العمل ما داوم عليه الإنسان وإن قل. وفي بعض الروايات يعني إن لم يكن نص للحديث فهو قريب منه بنسبة 95%. وفي بعض الروايات مضمونها هكذا: إذا أردت أن تأتي بعمل من المستحبات، فلا تدعه هذا العمل لمدة سنة، حاول أن تلتزم بذلك العمل الذي تأتي به لمدة سنة. وفي كلمات أمير المؤمنين عليه السلام أيضا هذا المضمون موجود. الإمام أمير المؤمنين يقول: عودوا أنفسكم فعل الجميل، فإن الجميل عادة. ويقول عليه السلام في نص آخر: العادات قاهرات. من الأمور الهامة التي ينبغي أن يلتفت إليها طالب العلم تأثير العادة في شخصيته. نحن لا نلتفت إلى تأثير العادة، رغم أن العادة لها تأثير كبير على كل نواحي حياتنا، كل النواحي. بمعنى آخر، أن سر تقدم الإنسان في التفاته إلى تشكيل عادات جميلة. والمحافظة على تلك العادات بقدر ما يشكل عادات جميلة ويحافظ عليها تتألق شخصيته ويصبح نجما. طبعا لن أشير إلى كيفية تكوين العادات، لأنه أصلا أمر بديهي واضح لنا كيف نشكل العادات. وبعض العادات نشوفها احنا يعني نمارسها بالنحو الطبيعي، مثلا نشوف بعضنا، اشير الى بعض الامثله، احنا كطلبه بعضنا تعلم انه يقرا سوره ياسين، طول حياته ما يترك سوره ياسين. بعضنا تعلم مثلا انه يقرا دعاء الصباح، تشوفه خلاص مواظب على دعاء الصباح طوال حياته. وبعض الطلبة تشوفه تعلم انه دائما يقرأ في كتب العربية، يعني عنده شبه ورد مراجعة كتب العربية، والبعض الآخر شبه ورد يراجع تفسير، والبعض يراجع كتب أصول. هذا ما يمكن أن يدع تلك العادة. وهكذا مثلا من له ذبة أخلاقية تشوفها، يعني لا يمر عليه فترة إلا ويرجع إلى كتب الأخلاق، رغم أن تلك المطالب التي قرأها في التفسير في الأصول في الأخلاق مرت عليه تكرارا، ولكنه يؤكد ما مر عليه تكرارا بالرجوع إليه والمعاودة لقراءته. هذا الأمر نسميه عادة. طيب شنو تأثير العادة؟ العادة حتى تتضح لنا، أول ما تتكون أشبه بالخيط، خيط صغير، فيما بعد يصبح هذا الخيط من كثرة التكرار شنو يقوى إلى أن يصبح حبلا تستطيع أن تجر به ما تشاء. بعد مدة من كثرة تكراره يصبح أشبه بالكيبل، هذه الكيبلات الكبيرة يمكن أن تشبه العادة بالكيبل، بمعنى تصير غير قابلة للانقطاع ويصعب الانفكاك عنها ومنها، يعني يصير لها تأصل قوي. طبعا تقدر، ما في شيء الواحد يعني ما يقدر ينفك منه، بس يصعب. ولذلك ذكرنا الحكمة الجميلة اللي عن مولانا أمير المؤمنين، العادات قاهرات، يعني تقهرك تأسرك. من هنا احنا كطلبة اذا اردنا ان نتفوق في مجال من المجالات علينا ان نلتفت الى اهمية تشكيل العادات. مثلا شخص يقول انا اريد ان اصبح ماهرا في التفسير، ماهرا، عندي دربة في تفسير آية القرآن الكريم. طبعا في البداية يمكن هو أول ما وضع الفكرة في ذهني ما كان يرجع إلى كتب التفاسير إلا لمامة، يعني مثلا في المناسبات، لكن بعد أن وضع هذه الفكرة في ذهني تشوف يصبح في البداية عنده يومية 5 دقائق على الأقل يراجع تفسير آية أو يحاول أن يفهم كلمة في القرآن الكريم. ما تمر عليه سنة إلا وتشكلت له عادة. في السنة الأولى تتشكل له عادة بحيث يصبح من الورد له، أشبه بتسبيحة الصديقة الزهراء التي نسبحها بعد الصلوات. شوفون بعض الطلبة والمؤمنين ما يقدر يترك تسبيحة الزهراء، لأن خلاص جزء من حياته العبادية والمعنوية. نفس الكلام في رجوع طالب العلم إلى التفسير، في البداية فكرة، لكن بعد أن جعل هذه الفكرة تتحول إلى برنامج عمل صار خلاص يوميا لابد يراجع التفسير ولو لمدة 5 دقائق. طبعا هذا راح يأسره. شوفوا تأثير، تأثير أنه يقوى بشكل تدريجي، مو بكل يوم أنت راح تراجع في الحقيقة 5 دقائق، في بعض الأيام راح تلمع في ذهنك فكرة تحتاج إلى مراجعة لغة، في بعض الأيام فكرة تحتاج إلى مراجعة فلسفة، وفي بعض الأيام فكرة تحتاج إلى مراجعة فقه. فشوفوا قد فتح لك آفاق، بالإضافة إلى أن بعض الأفكار توضح بعض الأفكار المغلقة الأخرى. يعني اليوم الفكرة التي توصلت إلى فهمها من خلال مراجعتي للتفسير راح أيضا توضح لي حقائق في مجالات أخرى مو فقط في التفسير. هذا ما نسميه المعدل التراكمي، للإنسان. هذا مو خاص بالتفسير، ولكني أنا أتيت بمثال عام نحتاج إليه جميعا، لأن تفسير القرآن بالنسبة لنا من الأهمية بمكان في تبليغنا، في إيصالنا لمفاهيم وحقائق الرسالة. أقول إنه بشكل تدريجي راح يقوى ذلك الارتباط مع كتب التفسير، بحيث يصعب علينا إذا لم نرجع في يوم من الأيام إلى التفسير أن نتوازن. يعني ما يصير عندنا ارتياح نفسي، ارتياحنا النفسي شلون اللي تعلم يتناول الشاي أو القهوة أو الدخان ما يستقر ويهدأ إلا أن يتناول ذلك المقدار الذي كان يتناوله بشكل يومي. الحال كذلك في تشكيل العادة، يعني قلت إنه تترسخ العادة إلى أن تصبح جزءا من شخصياتنا، وإذا أصبحت جزءا من شخصياتنا صعب علينا الانفكاك منها. هذا طبعا يرجع إلى كل المجالات. أنتم تشوفون بعض الناس عنده كلمات بذيئة عندما يتحدث مع الغير، لماذا؟ لأنه تعود على ذلك ويصعب عليه الخلاص وإزالة تلك الكلمات من قاموس تعامله، إلا أن يضع برنامج بحيث يقوم يوضح في البداية، يتأمل في كلماته حتى يغير تلك العادة إلى عادة أخرى. وأنا يعني اطلعت على بعض الناس وقرأت في سيرة البعض الآخر أنهم فعلا استطاعوا لما كانت كلمات عندهم كلمات بذيئة وقبيحة، ولكن استطاعوا من خلال المران والممارسة أن يغيروا تلك الكلمات السيئة إلى كلمات جميلة وحسنة بالتعود. وأيضا رأينا أناسا، أنتم الآن تشوفون، وهذا المثال قلته لكم، تشوفون المحترفين في المجالات المختلفة، السر في تفوقهم هي العادة. يعني العادة في الحقيقة هي التي تصنع التفوق. لما تذهب إلى حداد ويقولون لك هذا الحداد ماهر في صنع مثلا السيوف، في صنع المناجد، في صنع السكاكين، راح تشوف أن السر في تفوق هذا الحداد هو الممارسة المستمرة والتطوير المستمر. طيب نفس الكلام يأتينا في تشكيل عاداتنا كطلبة علم. احنا الآن قلنا الحداد من أفضل الأمور اللي احنا نشاهدها الآن كرة القدم. لما تقرأ حياة رياضي من الرياضيين أو تشوفه في التلفاز يجيبون له يقولون له، يعني يقولون له والله هذا ماهر في الرياضة في تسديد الأهداف، ويقولون لك هذا قاعد يتدرب على الكرة يوميا لا يقل عن 6 إلى 8 ساعات. بمعنى أن الفارق الذي جعل الكرة بين يديه، يعني حتى بعضهم تشوف يقول كأن هذا معجز يمشي والكرة على رأسه. طيب كيف استطاع أنه يمشي والكرة على رأسه، بل هو يخلي الكرة ماذا تتحرك وهو يمشي وترجع على رأسه؟ يعني هذه مهارة فائقة، بس كيف استطاع أن يصل إلى المهارة؟ أول ما تشوفه تقول هذا والله أشبه بالإعجاز، لكن فيما بعد تعرف أن في قوانين خاصة، تعلم تلك القوانين بمهارة وأتقن تلك القوانين فأصبح يتصرف بالكرة كيف يشعر. نفس الكلام في كل مجالات الحياة هذه. يعني أريد أن أقول إنه في الجانب العلمي الذي يهمنا كطلبة علم، في الجانب الأخلاقي الذي هو أيضا من الأمور الهامة جدا لنا في تعاملنا مع الناس، الأخلاق هي في الحقيقة عادات. وقد قرأنا النص عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: عودوا أنفسكم فعل الجميل فإن الجميل عادة. طيب، في الوصول إلى درجات عالية من تقوى الله يعني في السير والسلوك العرفاني، هؤلاء الذين يواظبون مثلا على صلاة الليل وتتشكل لديه ساعة بلوجية، بمعنى أنه من يجي نصف الليل تشوفه كأنه واحد يوقظه يقول له قوم حان وقت صلاة الليل، يمكن ذيك الليلة هو ما نايم إلا لمدة ساعة أو ساعتين، لكن خلاص لتشكل تلك العادة لديه أصلا يصعب عليه الخلاص من صلاة الليل، ما يقدر إلا بتعود معاكس. نفس الحال الآن من يتعلم، يعني من يصبح ماهرا في الشعر، احنا مر علينا مثال في الحوزة ولعلي قد ذكرت هذا المثال لكم. السيد اليزدي ما كان يعرف في الأدب في الشعر، صاحب العروة فقيه، لكن كان دائما يتأمل في الروايات التي تقول من قال فينا بيتا أي دخل الجنة. صوروا، تعود أن يوميا عند مقدار مثلا 10 دقائق 15 دقيقة يقرأ في كتب الأدب والشعر وفي موازين الشعر يوميا. بس هذا ماذا أعطاه؟ أولا قام يستعذب اللغة العربية وفتح لآفاق في اللغة العربية. الشيء الثاني صار شاعر فقيه في آخر عمره، يعني في السنوات المتقدمة من عمره، بعد فقهاته، شخصية لامعة، استطاع أن يصير أي شاعر. وجد، ولو تقرأ شعر، شعر جميل جدا تتعجب. يعني احنا الآن احنا ك يعني عرب أقحاح ما نقدر نجيب شعر مثله، لأن ما حاطين لنا هالهدف وجايين نمارسه بشكل يومي حتى تكون لنا حصيلة ونقدر بالذوق أو يعني بالممارسة نجيب شعر بهالمستوى من الشعر. يعني معنى ذلك أن كل شيء نحتاج، طبعا أنا لا أقول لكم في ناس موهوب، الله بالفطرة يخلقه شاعر، يعني مثل ما نقول بالفطرة يصير هو شنو، يعني مثلا فنان، نحات، رسام، هذا غير بعد لو كان عنده لديه الجانب الفطري وصقل هذا الجانب الفطري راح يصبح متفوقا. بس اللي أريد أن أقوله بأن كل الناس يستطيعون أن يكونوا متفوقين في بعض المجالات إذا تصوروا المطلب ووضعوه كهدف وأصبحوا يعرفون كيف يسيرون إليه ويمارسون ذلك كعادة. طيب، العادة يقولون حتى تتشكل تحتاج إلى زمن، ولعلي عندما أوردت الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنك إذا جيت يعني بتمارس عمل عبادي لا تدعه، على الأقل واظب عليه لمدة سنة. ليش؟ حتى يمتزج بالوجود المعنوي لشخصيتك. يعني بعض الأذكار ما تمتزج تصبح جزءا من شخصيتك المعنوية إلا بالمواظبة والتكرار. أما لو أتيت بها مدة يومين 3 4 تأثيرها يصبح قليلا، تؤثر بس تأثيرها قليل. التأثير الكبير للأعمال كما قلت يكون عادة. أقرأ لكم نصا لأرسطو، هذا النص جميل بقاء وبشرحة، ولعله قد مر عليه. يقول إننا ما نفعله بتكرار، ولذا فإن التفوق ليس عملا بل عادة. يعني شخصياتنا احنا هي الأمور التي نكررها دائما. إننا ما نفعله بتكرار، طيب هذه الحقيقة. بعدين يقول إن التفوق ليس عملا يقوم به الإنسان ويدعه، هذا مو تفوق. التفوق شيء تمارسه بشكل دائم مستمر حتى تصبح ماهرا فيه. الآن بقول لكم المطالب اللي يصعب علينا التعامل وإياها، فصعب مثلا في الفلسفة لأن احنا ما نمارسها على طول، بس نبدأ نمارسها على طول نشوفها سهل، لأن خلاص تتحول إلى شيء طبيعي بالنسبة لنا، سواء في الفلسفة، في علم الكلام، في الرياضيات، في أي حقل من الحقول العلمية المختلفة. العادة تشكل الفارق الجوهري بينك وبين غيرك، هذه العادة، يعني بمعنى التكرار المستمر للشيء. أنا ما أبغي أذكر لكم أسماء لبعض الخطباء لأن لعله بعد يكون يعني نوع من الانتقاص لشخصياتهم، ولكن استمعت لبعض الخطباء في البداية فتعلمت كثيرا، ووجدت أنه لم يصعد المنبر، يعني لأن قراءته يعني ما تتناسب مع المنبر. وبعد فترة سبحان الله من حسن التوفيقات استمعت إليه، فكم أدهشني يعني بالمستوى الراقي الذي وصل إليه، وما ذلك إلا للتكرار العادة. وهكذا أيضا استمعت لبعض القراء القرآن الكريم، كان يقرأ يعني يتعتع في الآيات القرآنية، أما أحكام التجويد فيعني يمكن لا يعرفها إلا نظريا، لا يطبق إلا القليل منها عمليا. ولكن بعد فترة استمعت إليه رغم أن قدراته كانت بسيطة ولكنه حلق في هذا الجانب، يعني كانت تلاوته تلاوة جميلة فيها مراعاة لقواعد التجويد وفيها انسيابية، بل تشتمل على بعض المقامات في الأداء. يعني صوت عندما تسمع له شوف قل والله صوت جميل راقي، طيب منين جاء هذا؟ أكيد أنه أخذ استمع لبعض القراء قام يكرر يستمع له أكثر من مرة حتى انطبع في اللاوعي لديه، فقام يعبر عنه بشكل يعني عندما يقرأ صار بشكل طبيعي تلقائي تلك التلاوة والقراءة. احنا ليش نأكد على هذا؟ لأن احنا طلبة علم، فإذا أردنا يعني نتألق نتفوق في مجال من المجالات وضعناه كهدف لنا هذا التفوق، يعني بقول لكم شيء بسيط جدا. الآن احنا كطلبة علم لو واحد، ترى كثير منا لا يهتم بهذا الجانب، لكن لو اهتم بعضنا بهذا الجانب لأبدعنا فيه. شنو هذا الجانب؟ جانب لم يلتفت إليه كثيرا في الحوزات العلمية، هو الوضوح في العبارة، يعني أنك المطالب الصعبة تقدمها بشكل بسيط. هذا الآن في الغرب يعني يهتم به العلماء بشكل كبير جدا، أصعب الأفكار تقدم بشكل بسيط. وطبعا تحتاج أن الإنسان أولا يصبح حاضم للمادة اللي يريد يقدمه ويعرف تلك المادة، لأن بعض المواد صعبة مثل الفلسفة، بس كيف يعني تسيطر على المادة، هذا الناحية الأولى. الناحية الثانية أنك تفكك رموز المادة بشكل سهل وتقدم هالمادة. يعني مثلا لاحظوا السيد صدر سعى في هذا بس في مجال الفتاوى الواضحة. احنا عندنا الآن كثر نقرأ فتاوى في الرسائل العملية تحتاج إلى عالم حتى يسهل على الناس أن يفهم هذه الفتوى، بينما لو تخصص عندنا أربعة يعني قعدوا يقرؤون كتب في هذا المجال كيف يستطيع أن يصيغ العبارة بشكل بين واضح بحيث يقدمها إلى أكبر عدد من الجماهير، لأن الناس طبعا أصاغ بعض العبارات أو بعض القواعد الفقهية تعرفون، لأن عشرات الملايين من الناس راح يستفيدون من عنده. يعني بدل أن يكون عالم ويؤلف كتاب ويستفيد من عنده مثلا 10,000 شخص راح تصير مش 10,000 شخص ولا 100,000 شخص، ملايين البشر يعرفون الفكرة هذه لوضوحها. إذن أرجع، يكمن الفرق بين بعض الناس الناجحين المتألقين في مجال من مجالات الحياة كالتقوى، العرفان في المجال المعنوي، مجال العلمي، فلسفة مثلا، فقاهة، تفسير، هو بالتكرار المستمر بحيث تصبح تلك المادة التي يريد أن يتخصص فيها تصبح شنو؟ بالتكرار عادلة، وتشكل كيبل كبير مثل ما قلنا يصعب عليه الانفكاك منها وعنها. عندئذ طبعا هذا يتعلق في المجال الذي شكل العادات فيه، ولا التكرار المستمر يصنع العادة والعادة تصنع الفرق. وقد ذكرنا أمثلة، سيد اليزدي بعض المحترفين في الرياضة اللي نشوفهم دائما على شاشات التلفاز وأيام كذا والناس يحطون صورهم، أولادنا يحطون صورهم كذا، السبب أنه عندهم مهارات فائقة في الحقيقة وشكلوها يعني بالتدريب المستمر. وهكذا أيضا الشعراء والأدباء، أنتوا شفتوا الآن بعض الشعراء يقول لك أنا يوميا أقعد أقرأ شعر، أو الكتاب اللي قرأت بعضهم ولعل قرأت عن بعضهم هكذا يقول لك كيف أصبحت كاتب، يقول أنا يعني قعدت أقرأ شلون الإنسان يصيغ العبارة وقعدت أيضا أصيغ بعض العبارات وألف مقالات ثم أخلي الناس الآخرين أيضا ينقدوا هالمقالات وأتعرف على الجانب السلبي في نقدها وأحسن وأطور فيه، إلى أن أصبح يقول لدي أشبه بالجبل كومة من الأشياء اللي ما ارتاح لها، تالي أصبح إنتاجي إبداعي. يعني شفت شلون السلسلة؟ هكذا أيضا نحن كطلبة علم إذا أردنا أن نتفوق، وبالخصوص طبعا الآن يعني أمامنا عطلة كبيرة ممكن أن نستفيد من عندها في أي مجال. واحد خطيب يقول أريد أن أرتقي بخطابتي المنبرية، واحد عالم في مجال في الأدب العربي، التفسير، في الأصول، في أي مجال، بل أيضا واحد يقول أنا أريد أن أتطور في الجانب السلوكي، أريد أن أصبح قريبا مع الله. خلي بس يتصور شلون يصير قريب مع الله، يعني بترك المحرمات والإتيان بما يحبه الله تبارك وتعالى، تكرار ذلك فترة. وانتوا شفتوا لعل القصة الجميلة اللي ذهب إلى مشهد الإمام الرضا، هذا صحن اسمه هذا جوهر شاه، مسجد جوهر شاه اللي خطبها ذاك الفقير وقالت له أي قالت له بس صلي صلاة الليل 40 يوما بس بشكل إخلاص، ما يخطر على قلبك إلا الله، يعني لا تفكر في غيره وخلاص أنا راضي أن أقبل بك، اللي هي بنت الملك، وهو مسكين يعني ما يقدر يأكل ذا الفقير بس عشق بنت الملك، فهي كانت متدينة وعارفة، قالت له بس أبغى منك هالعمل هذا 40، قال سهل هذا ما أسهله. وفعلا بدأ يمارس، لا يخطر على باله في صلاة الليل إلا الله، ما يتوجه إلا لله، يعني بإخلاص كل ليلة يقوم 40 يوم بهمة. صار عارف، خلص 40 يوم، قالت له تعال ما رجيت، قال خلاص استغنيت بالله عنك، لا أريدك. فالإنسان شاهد أن الإنسان إذا وضع هدفا يعني يستطيع أن يصل إلى مقامات عالية بتكرار العمل الذي يأتي به. نعم، عودوا أنفسكم الجميل فإن الجميل عادة، العادات قاهرات، إننا ما نفعله بتكرار. ولذا فإن التفوق ليس عملا نقوم به وندعه، بل عادة مستمرة. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. تعودوا الخير فإن الخير عادة، ولا تتعودوا الشر فإن الشر عادة. أيوة صلى الله عليه وسلم.